بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. ومر معنا في المجلس الماضي بعض المسائل المتعلقة بالقبور والدفن وغير ذلك، ونواصل بارك الله فيكم هذه المسائل. من المسائل التي تكلم عنها أهل العلم مسألة البناء على القبور، هذه المسألة تكلم عنها جمع من أهل العلم، والشوكاني له رسالة بعنوان شرح الصدور بتحريم رفع القبور، ذكر فيها اتفاق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عليها، هكذا يقول الشوكاني رحمة الله تعالى عليه، ويقول ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين، هكذا يقول الشوكاني. والقرطبي في أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير في تفسير قول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يذكر أن هذه الآية ذكرت في ذم هؤلاء ليس في مدح هؤلاء، يعني قال الذين غلبوا على أمرهم، قال أهل الترف واليسار وأهل الدنيا ومن لا يعظم الله عز وجل التعظيم الكامل لنتخذن عليهم مسجدا. وأيضا ذكر القرطبي أن قول جماعة من أهل العلم قال علماؤنا وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد، قال علماؤنا ظاهره منع تسنيم القبور ورفعها وأن تكون لائطة. ثم ذكر قول جمهور أهل العلم أن تسنيم القبر لا يدخل في موضوع رفع القبر، تسنيم القبر لا يدخل في موضوع رفع القبر. وفي حديث علي رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام مسلم في صحيحه أنه قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، هذا في صحيح مسلم. عندنا فائدة بارك الله فيكم أيضا من الأدلة أو ومن أدلة جماهير أهل العلم في تحريم البناء على القبور أنه جاء عن محمد بن كعب كما روى هذا ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد فيه ضعف، أنه قال محمد بن كعب من أبناء صغار الصحابة، محمد بن كعب من أبناء صغار الصحابة ليس بصحابي، لكن ماذا كان يقول؟ هذه الفساتيط التي على القبور محدثة، هذه الأبنية التي بنيت على القبور محدثة وليست من، يعني معنى كلامه وليست من السنة. وفي صحيح البخاري معلقا، هذه فائدة أخرى، ورأى ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يضلله عمله، رأى خيمة على قبر أو ظلا على قبر قال انزعه، الميت يتضلل بماذا؟ يتضلل بعمله الذي عمله في هذه الدنيا. وأيضا جاء عند الإمام أحمد بإسناد حسن عن ثمامة قال خرجنا مع فضالة بن عبيد إلى أرض الروم وكان عاملا لمعاوية على الدرب، يعني كان أحد الأمراء في أيام معاوية، فأصيب ابن عم لنا فصلى عليه فضاله وقام على حفرته حتى وراه، فلما سوينا عليه حفرته قال أخفوا عنه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور. والخبر رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. ما معنى هذا؟ أنهم لما دفنوا هذا الرجل رفعوا القبر رفع كبير، فقال أزيلوا شيء من هذا الرفع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا بتسوية القبور. وأيضا جاء عند الإمام مسلم في صحيحه عن، يعني الخبر هذا جاء بلفظ آخر عند الإمام مسلم في صحيحه عن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. رواه الإمام مسلم في صحيحه. فائدة من الأحاديث التي وردت في باب تحريم الذبح عند القبور، تحريم الذبح عند القبور، ما رواه الإمام أحمد وعبد الرزاق في المصنف، ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام. الخبر إسناده ضعيف، لكن ما معنى هذا الخبر؟ كانوا يعقرون عند القبور بهيمة الأنعام، الإبل والغنم وغيرها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا عقر في الإسلام. طبعا هذا كله من أي باب؟ من باب سد الذرائع، فإن هذا الأمر قد يتطور إلى الذبح لغير الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من ذبح لغير الله. أيضا من المسائل التي تكلم عنها أهل العلم الكتابة على القبر، الكتابة على القبر. فعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. رواه مسلم. زاد أبو داود: وأن يكتب عليه. زاد أبو داود: وأن يكتب عليه. يعني إذن عندنا أربع منهيات: النهي عن تجسيس القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. هذه الثلاثة عند الإمام مسلم في صحيحه، وعند أبي داود زيادة: وأن يكتب عليه. وعند أبي داود زيادة: وأن يكتب عليه. ذهب جمهور أهل العلم إلى كراهية الكتابة على القبور، قالوا: هذا عمل مكروه. قال النووي وعزاه النووي في المجموع إلى جماهير أهل العلم، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة، قول المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب الحنفية إلى جواز الكتابة على القبور. لاحظوا الآن عندنا قولين: إما القول الأول الذي عليه جمهور أهل العلم الكراهية، وقول بالجواز. لكن تجد الآن واقع بعض الناس، لا أقول يتكلمون عن استحباب الكتابة على القبر، بعضهم كأنه يرى وجوب الكتابة على القبر، وجوب، يعني إذا ما كتب على القبر كأنه انتقص هذا الميت، وهذا ما يقول به أحد، هذا ما يقول به أحد. طيب، الحنفية يقولون الكتابة على القبر تجوز، أيضا ما يقولونها مطلقا، تجوز للحاجة. الحنفية مذهبهم أن الكتابة على القبر جائزة للحاجة. الحاكم النيسابوري، وهذا أمر ربما يشق به بعضهم على بعض من يمنع من الكتابة على القبر، لما ذكر حديث جابر هذا الذي بين أيدينا وأن يكتب عليه في المستدرك، قال: وليس العمل عليها، على هذه الأمور، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. هكذا يقول الحاكم في المستدرك. والصواب في هذا هو قول جمهور أهل العلم، بل لو قال قائل، وسيأتي معنا تفصيل، بأن الكتابة على القبر ممنوعة، ليست مكروهة، لما أبعد عن الصواب. طيب كلام الحاكم كيف نجيب عنه؟ الذهبي له تعليقات على مستدرك الحاكم. ماذا قال؟ تعقب الحاكم، قال: ما قلت طائلا، يعني كلامك ليس بكلام علمي، ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم، ولم يبلغهم النهي، ولم يبلغهم النهي. فإن قال قائل: ابن أبي الدنيا، وهذا في القرن الثالث الهجري، له كتاب اسمه القبور، أورد فيه بابا وهو باب ما قرئ من الكتاب على القبور، يعني الأشعار أو المواعظ أو الحكم التي كتبت على القبور، وأورد تحته 74 نقل. شوف ابن أبي الدنيا في أي قرن؟ القرن الثالث، 200 وكذا، آخر القرن الثالث. أورد، يعني ابن أبي الدنيا له بعض المسائل لما محمد، له بعض الروايات عن لما محمد، أورد 74 نقل من شعر وحكمة وموعظة كتبت على القبور. لكن حتى يعني نستطيع أن نجيب على هذا، جل هذه الأخبار تدور حول مجاهيل. فقال رجل: من هو هذا الرجل؟ لا يعرف اسمه. حدثنا فلان عن فلان أن رجلا مشى في البلدة الفلانية فرأى قبرا مكتوبا عليه. من هذا الرجل؟ لا يعرف. واضح بارك الله فيكم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: ربما تكون الكتابة ربما على جدار المقبرة. هذا الأمر الآن المسألة تختلف، وليس على شاهد القبر نفسه، فلذلك تنتبه لهذا الأمر. طيب، أما رواية النهي عن الكتابة على القبر وأن يكتب عليه، والله أعلم هذه الرواية فيها إشكال، لكن هذا لا يعني جواز الكتابة على القبر، لأن هذا الأمر ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة وهكذا. طيب، نرجع إلى كلام الحاكم النيسابوري. ابن حجر الهيتمي معروف بأنه يعني شافعي وله كلام قاسي وشديد في شيخ الإسلام ابن تيمية. ماذا يقول؟ ابن حجر يتعقب الحاكم، فكيف يتعقبه؟ يقول: كيف تقول بأنه هذا عمل المسلمين وأئمتنا أئمة الشافعية ينكرون هذا العمل؟ واضح بارك الله فيكم. ثم قال أمر آخر، وهذا بيت القصيد، كأنه يقول: هب أن بعضهم فعل مثل هذا الأمر، هل فعلهم حجة؟ ابن حجر يقول: الذي فعل هذا الأمر إما جاهل، إما عامي، إما لا يفقه وغير ذلك، والموجود في كتب أهل العلم إنكار هذا الشيء، فهل أفعال هؤلاء الجهلة حجة؟ ليس بحجة. واضح بارك الله فيكم. وحتى ما أورده ابن أبي الدنيا أن رجلا، أن شاعرا، أن أديبا، فكان ماذا؟ هل هذا العمل حجة؟ ليس بحجة، وإنما العبرة بالدليل من الكتاب والسنة، وينظر في أقوال العلماء الراسخين والأئمة الربانية. ويقول ابن حجر: يعني لو استدللنا بهذا الأمر في القرن الأول ربما سلم، معنى الكلام سلم لك بهذا. يتعقب الحاكم الآن، يقول: كيف تستدل بفعل متأخر ولو كان في القرن الثالث الهجري أو الرابع الهجري، وفي تلك السنوات ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب على هذه الأمور، هذا في ذاك الزمن، فكيف في الأزمنة المتأخرة جدا؟ واضح بارك الله فيكم. فما يأتي رجل ويقول: طيب هذا عمل الناس، هب أنه عمل الناس، هل العبرة بعملهم أم العبرة بالدليل؟ ثم العبرة أيضا يعني العبرة بفعل العامة الذين بعضهم يفعل الأشياء من رأسه ويجتهد أشياء من رأسه، أم ننظر ونوجه يعني في كلام العلماء؟ هذا الموضوع اللي يمكن يأخذ يكون في أخذ وعطاء. أما أفعال العامة، أفعال العامة بحر لا ساحل له، أفعال العامة بحر لا ساحل له. يعني يقول ابن حجر: محل هذا إنما هو عند صلاح الأزمنة. يعني لو أردت أن تستدل بعمل المسلمين وغيره وتتابعهم على عدم الإنكار في الأزمنة الفاضلة، أما مع انتشار الغفلة وغير ذلك فهذا الأمر لا يكون حجة، والله تعالى أعلم. طيب، نأتي إلى تفصيل جميل ذكره الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في شرحه على رياض الصالحين. قال: الكتابة على القبر فيها تفصيل. إذا كانت الكتابة لا يراد بها إلا الدلالة على القبر، كتب الاسم حتى تعرف القبر، قال هذه لا بأس بها. أما الكتابة التي تشبه ما كان يفعله أهل الجاهلية، يكتب اسم الشخص ويثنى عليه بأنه فلان الفلان وغير ذلك من المديح وتكتب الآيات، فهذا حرام ولا يجوز. واضح بارك الله فيكم. هناك فرق بين كتابة يسيرة تقصد بها أن تعرف القبر، وبين كتابة الرخام كلف آلاف الدراهم وربما أكثر من آلاف الدراهم، يعني عشرات الآلاف، ورخام فاخر جدا وأبيات وأشعار ومديح وغيره. هنا انتقلنا إلى موضوع الدلالة على القبر والاستدلال إلى شيء آخر، فقال هذا العمل لا يجوز، هذا العمل لا يجوز. فائدة بارك الله فيكم، ما حكم قضاء الحاجة على القبور؟ طيب واحد يقول لك يعني أهل العلم فاضين يريدون مثل هذه المسائل. طيب اسأل بعض الرقاة الذين يعرفون مسائل الرقية جيدا، قل له أعمال السحر أين ترمى؟ أين ترمى بعضها؟ في المقابر، في المقابر، هذا معروف. وأذكر أن بعض الولاة عندنا جزاه الله عز وجل كل خير أمر بتنظيف مقبرة من المقابر، فبعض من كلف بالإشراف على هذا العمل يقول كم من أعمال سحرية وجدناها. طيب الأعمال السحرية كيف تكون؟ نجاسات وأشياء قبيحة وقذرة جدا والعياذ بالله. حتى ذكر لي بعضهم بأن بعضهم يأتي إلى مقبرة قديمة مهجورة، فماذا يفعل؟ يأتي أكرمكم الله وحاشاكم برأس كلب ويضع فيه العمل السحر ويرميه هناك. هذا حدثني بعض من وقف على هذه الأمور بنفسه، فهذه الأمور موجودة في مختلف البلدان مشارق الأرض ومغاربها. فلذلك هذه المسألة لا تستبعد، يعني لا تقول كيف يذكرها أهل العلم. هذا العمل محرم باتفاق المذاهب الأربعة، بل حكى الرملي الشافعي الإجماع على التحريم، وكذلك الشربيني والدميري، فقال في تحفة المحتاج: ومن العلماء من فسر الجلوس على القبر بالحدث على القبر وهو حرام بالإجماع. طيب ما دليلهم؟ بعض أهل العلم قال قال النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. بعض أهل العلم قال يجلس أن يقضي حاجته على قبر، لكن هذا العمل حرام بالإجماع، حرام بالإجماع. طيب مسألة، ما حكم وطئ القبر؟ يأتي رجل ويجوس على القبر، واضح بارك الله فيكم. ذهب بعض المالكية إلى جواز هذا العمل، قالوا يعني عندما يقولون جواز هذا العمل لا يقولون امشي على القبور، لكن لو أن رجلا فعل هذا الأمر هل وقع في حرام؟ يقول لا، لم يقع في حرام. ما دليلهم؟ قالوا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشق المقابر على أسنمتها لا بينها، يعني ما يذكرونه لا يستلزم الوضع على القبر. ربما مثلا يكون هذا الأمر به القفز على القبر أو غير ذلك، يعني لا يستلزم هذا الأمر، يعني ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطع على القبر بالنسبة للمالكية. وجمهور أهل هذا طبعا بعض المالكية، ليس كلهم، بعض المالكية والأئمة الأربعة على كراهية هذا العمل، بل ينص بعض الحنابلة على تحريم هذا العمل. قالوا والدليل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم في صحيحه: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. طيب لو قال قائل لأن يجلس يعني يقضي حاجته، رواية أحمد لأن يطأ، واضح بارك الله فيكم، فهي تدل على تحريم الوطع على القبر. طيب وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي. يعني إذا سير النعل انقطع تستطيع تصلحها برجلك؟ أجيب أبو عبد الله، ترمي تصلحها بريولك؟ لا يمكن، يعني هذا شيء مستحيل أو صعب جدا. لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أو وسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. فالأمر فيه ذم شديد. بعض أهل العلم قال منهم شيخ سام تيمية كما في الاختيارات. وطئ القبر إذا كان للحاجة الشديدة دون هدمها أو تكسيرها يجوز، يعني أحياناً ربما احتاج الإنسان إلى موضوع الوطئ على القبر. مثلاً نفترض في حر شديد وجماعة يدفنون ميت في آخر المقبرة أغمي على رجل، فجاء المسعف كي يختصر فوطأ على بعض القبور دون هدمها أو تكسيرها. هذا الأمر يرجى إن شاء الله أنه لا حرج فيه، والله تعالى أعلم. طيب، وأيضا بعض من يعني من الأدلة أيضا التي ربما استدل بها بعضهم على الجواز أو الإباحة، جاء في صحيح البخاري معلقا عن ابن عمر أنه كان يجلس على القبور، لكن ذكر ابن حزم في المحلى عن ابن عمر قال: لأن أطأ على رضف أحب إلي من أن أطأ على قبر. الرضف الجمر أو الرماد، يعني الشيء الحار. فلعل ابن عمر أول ما بلغه النهي ثم بلغه النهي فذهب إلى المنع. والإمام أحمد فائدة ذكر له أن مالك يتأول الجلوس على القبر، أي الجلوس قضاء الحاجة، فقال: ليس هذا بشيء، ولم يعجبه ذلك، إن هذا غلط ولم يعجبه هذا. فائدة بارك الله فيكم. في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي العلاء بن الشخير قال: قال فلان، ما ذكر اسم الرجل، قال لشخص: تمشون على قبوركم؟ قلت: نعم. قال: كيف تمطرون؟ كيف ينزل عليكم المطر وأنتم تفعلون هذا الأمر؟ لذلك إذا رأينا من يمشي على القبر ننكر عليه، نقول: لا تمشي على القبور، اتق الله عز وجل، هذا لا يجوز. وحقيقة الإخوان الكرام بعضهم يتساهل في هذا، يمشي على القبور لا يبالي بحكم أنه مستعجل، لا يريد يتعب يتعب نفسه قليلا ويبعد طريقة، يمشي على القبور من دون حاجة أو يتساهل، يعني يظن أن المسألة سهلة ويسيرة، لكنها مسألة عظيمة. طيب، مسألة: هل يجوز المشي بين القبور بالنعال؟ من مفردات الحنابلة كراهية هذا العمل، ليس تحريم هذا العمل، كراهية هذا العمل. واستدلوا بما رواه بشير ابن الخصاصية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور، فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما، يا صاحب النعلين التي لها طريقة معينة في الصناعة ألقهما. هذا بشير كان اسمه زحم بن معبد، فغيره نبينا صلى الله عليه وسلم إلى بشير، والخبر خبر صحيح. وأكثر أهل العلم على جواز هذا العمل، واستدلوا بحديث أن الميت إذا دفن يتبعه ماله وعمله وأهله، فإذا انصرفوا قال: يسمع قرع نعالهم. وهذا فيه احتمال، يعني ليس بواضح في هذا. وبعض أهل العلم أيضا قال من الأدلة على الجواز، يعني إخوان الكرام هذا أيضا رزق من الله يؤتيه من يشاء، أحيانا تجد بعضهم يورد أدلة ربما لا تخطر في الذهن، يعني دليل بعيد يستدل به، وربما هذا الدليل يغيب عن أذهان كثير من الناس، لكن هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء، ويكون استدلاله صحيح ليس بخطأ. في صحيح مسلم قالت عائشة: لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، ثم لم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا، وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج. شوف عائشة كيف تصف حال النبي عليه الصلاة والسلام بكل دقة. وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا، ما أغلقه، أغلقه قليلا، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره. كان إيش؟ كان منتعل. حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات، فقال هذا من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما زار البقيع كان منتعل، ما خلعنا عليه صلى الله عليه وسلم. ويظهر والله أعلم أن قول الجمهور أقرب للصواب، قول الجمهور أقرب للصواب فيجوز. وحديث بشير قال بعض أهل العلم معنى الحديث معنى خاص، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هذا الرجل ليس لبس النعل، وإنما لبس النعل السبتية. يعني ربما تكون هذه من النعل الطيبة الفاخرة، ويكون هذا العمل من فعل أهل الخيلاء، فمنعه من هذا الأمر أي في المقبرة، والله تعالى أعلم. ذكر هذا الخطابي في معالم السنن وقال لبس هذه النعل من لباس أهل الترفه والتنعم، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، ما حكم زيارة النساء للقبور؟ هذه مسألة ينبغي أن تفهم فهما جيدا. أولا ذهب الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية والحنابلة في رواية إلى جواز زيارة النساء للقبور. إلى ماذا؟ جواز، الإباحة، ليس الاستحباب، الإباحة. وابن حزم، شوف ابن حزم متأخر يعني في القرن 5 الهجري، يرى أنهن مثل الرجال وأن زيارة القبور على النساء فرض ولو في العمر مرة. هذا من غرائب ابن حزم، يقول زيارة النساء للقبور فرض ولو في العمر مرة. وجمهور أهل العلم، جمهور الشافعية والحنابلة في المذهب، وهذا قول عند المالكية وعند الحنفية، إلى الكراهة، ذهبوا أن هذا العمل مكروه. وذهب بعض الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، لكن هذا القول عند الشافعية شاذ، وبعض الحنابلة يعني بعض من جميع المذاهب، لكن هذا عند الشافعية هذا قول خطأ، يذهبوا إلى تحريم زيارة النساء للقبور. يعني طيب عندنا كم قول؟ قول بالجواز، قول ابن حزم الذي يقول بأنه مثل الرجال وأنه واجب على النساء ولو في العمر مرة أن يزرن القبور، وقول بالكراهة، وقول بالتحريم. طيب القول بالاستحباب، هل قال به أحد من المذاهب الأربعة يعني كمذهب على الاستحباب؟ لا يوجد، واضح بارك الله فيكم، كمذهب على الاستحباب لا يوجد. طيب أولا لنأخذ القول الذي يدل على التحريم، من أشهر أدلتهم والحديث سيأتي معنا لعن الله زائرات القبور، وفي رواية زوارات القبور، وهذا الخبر خبر حسن. ويظهر والله أعلم أن معناه ليس كل من تزور القبور يشملها هذا الوعيد، فيظهر والله أعلم أن من تزور القبور وتفعل المحظور والمنكر لما سيأتي معنا من الأدلة، وهذا جمع، والجمع أولى من الترجح. أما من قال زوارات القبور اللاتي يكثرن من الزيارة فهذا قول خطأ. لماذا؟ وما ربك بظلام للعبيد، ظلام صيغة مبالغة، هل معنى أنه يظلم قليلا؟ لا، ليس هذا المعنى. فإذن هذا الدليل الأول والإجابة عليه، أن الزيارة هنا التي لعنت صاحبتها زيارة خاصة، ليست زيارة شرعية لا محظور فيها. قال ومن الأدلة ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأبي داود، عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي، وهذا لفظ النسائي، قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا تظن أنه عرفها، فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت: أتيت أهل هذا البيت. قالت: أتيت أهل هذا الميت فرحمت إليهم وعزيتهم بميتهم. إلى الآن لا إشكال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لفاطمة، الآن يأتي الشاهد: لعلك قد بلغت معهم الكدى، الكدى أي القبور، وصلت معهم إلى المقبرة. فقالت فاطمة: معاذ الله أن أكون قد بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، لها: لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. واضح بارك الله فيكم. وهذا طبعا فيه وعيد شديد ومنع عظيم من زيارة النساء للقبور، ولكن الأقرب أنه خبر ضعيف، الأقرب أنه خبر ضعيف، والله تعالى أعلم. وابن عبد الهادي في المحرر يقول بأنه خبر منكر، هذا الحديث منكر خطأ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من يقول بالجواز؟ ما دليلهم؟ قالوا: عموم النصوص التي تدل على الزيارة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قال زور القبور إلا النساء يحرم عليهن زيارة القبور، ما قال هذا. أو ما قال مثلا زور القبور إلا النساء فيمنعن من ذلك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لكن سيأتي معنا فهم خاص لهذه النصوص بعد قليل. الدليل الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. رواه البخاري ومسلم. بوب عليه البخاري باب زيارة القبور، المرأة كانت عند قبر. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ يعني إذا مريت على المقبرة ماذا أقول لهم؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لها: كيف تسأليني هذا السؤال؟ ترى زيارة النساء للقبور حرام. وإنما علمها ماذا تقول إذا زارت المقبرة. وفي مستدرك الحاكم وصحه الشيخ الألباني، إن هذا الدليل الرابع، الدليل الأول عموم الأحاديث الواردة في زيارة النساء للقبور، الحديث الثاني، الدليل الثاني المرأة التي كانت تبكي عند القبر، الدليل الثالث سؤال عائشة رضي الله عنها وأرضاها ماذا تقول إذا مرت على القبور. في مستدرك الحاكم وصححه الألباني عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قال: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها. طيب، عندنا الآن فائدة. أولا، جاءت أحاديث في الترغيب في زيارة القبور عامة تشمل الرجال وأيضا النساء. ولو تلحظون أيضا جاء حديث في منع النساء الشديد من زيارة القبور، لعن الله زائرات أو زوارات القبور. وعندنا عمل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقصة المرأة التي وقفت عند قبر وكانت تبكي. لو نظرنا في فهم أهل العلم هذه النصوص نجد بأن أهل العلم يقولون نساء الصحابة رضي الله عنهن وأرضاهن وحتى أمهات المؤمنين لم يفهمن أنهن في هذا الحكم مثل الرجال. فهمتم؟ يعني عائشة ما كانت تكثر من زيارة القبور. وأيضا لو تلحظ أن عبد الله بن أبي مليكة ماذا يقول لها؟ أليس قد نهي عن هذا؟ يعني متقرر عنده أن الأمر ليس مباح بإطلاقه، لا، في شيء في المسألة، واضح بارك الله فيكم. فلذلك هذا يقوي القول بماذا؟ بالإباحة. يباح للمرأة أن تزور القبور، لا يستحب لها هذا العمل، لا يستحب لها. طيب، الآن نأتي إلى بعض الفوائد. في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن عمر قال عن أمر معين: لأنا أظل من زائرات القبور. كانه يقول إذا فعل الإنسان الشيء الفلاني فهو أظل من زائرات القبور، حكم عليهن بماذا؟ بالظلام. أيضا البيهقي ماذا يقول؟ فلو تنزهن النساء عن اتباع الجنائز والخروج إلى المقابر وزيارة القبور كان أبرأ لدينهن. هذا كلام من؟ ليس ابن تيمية، كلام من؟ البيهقي يقول هذا أبرأ لدينهن، لا يفعل هذا الأمر. طيب، الإمام أحمد سئل عن المرأة تزور القبور ماذا قال؟ أرجو أن يكون لا بأس، واضح بارك الله فيكم، ما قال يستحب هذا، قال أرجو أن يكون لا بأس. وعن الإمام أحمد روايات أخرى تدل على المنع. ابن تيمية يتكلم عن اتباع النساء للجنائز، لكن يمكن أن يستدل بهذا الكلام أيضا على المنع من زيارة القبور. قال: مفسدة الاتباع للجنائز أعظم من مفسدة الزيارة. اتباع النساء للجنائز هذه مفسدتها أعظم من مفسدة زيارة القبور، لأن المصيبة حديثة، وفي ذلك أذى للميت وفتنة للحي بأصواتهن وصورهن. يعني معنى كلام تيمية إذا المرأة اتبعت الجنازة يفتن الناس بماذا؟ بوجودها. والمصيبة وقعت الآن، فيكون في الأمر فتنة عظيمة جدا. وكذلك بارك الله فيكم مع كثرة زيارتها للقبور تقع مثل هذه الأمور. ويذكر لي بعض الإخوة في بعض المساجد في بعض المناطق المرأة قد تحضر صلاة الجنازة، قال فنسمع أصوات بكاء النساء. طيب، هذا الأمر فيه رجال موجودين وغيره، فلا بد على المرأة أن تضبط نفسها. طيب، خذ هذه الفائدة. ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول: ولهذا قال الفقهاء إذا علمت المرأة من نفسها أنها إذا زارت المقبرة بدا منها ما لا يجوز من قول أو عمل لم تجز لها الزيارة بلا نزاع، بإجماع أهل العلم، واضح بارك الله فيكم. فالمرأة إذا زارت القبور وكان سيبدو شعرها مثلا أو يبدو منها عمل على خلاف السنة، هذا لا يجوز بلا نزاع، بلا نزاع. طيب، ابن الحاج المالكي في القرن الثامن الهجري يقول: اعلم أن الخلاف في زيارة النساء للقبور إنما هو فيما يتعلق بنساء ذلك الزمان، وكنا على ما يعلم من عادتهن في الاتباع، اتباع السنة، وأما خروجهن في هذا الزمان فمعاذ الله أن يقول به أحد من العلماء أو من له مروءة. خليك من العالم، الذي له مروءة لا يقول بالجواز، أو غير في الدين لا يقول بالجواز. قال: فإن وقعت ضرورة للخروج فليكن ذلك على ما يعلم في الشرع من الستر كما تقدم، لا على ما يعلم من عادتهن الذميمة في هذا. هذا في أي قرن؟ القرن الثامن الهجري. طيب، كيف لو رأى بعض الأمور التي تقع في هذه الأيام؟ نسأل الله العفو والعافية. فإن قال قائل: لماذا لا نقول بأنه مستحب للنساء زيارة القبور؟ النساء شقائق الرجال، لماذا لا يقال بهذا القول؟ ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول: وما علمنا أن أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن لزيارة القبور كما يخرج الرجال. إذن هذا بإجماع أهل العلم لا يقول به أحد. لذلك ابن عبد البر ماذا يقول؟ ولا خلاف في إباحة زيارة القبور للرجال وكراهيتها للنساء. يعني المرأة لا تتساوى مع الرجل في موضوع ماذا؟ زيارة القبور. طيب، عندنا فائدة. روى ابن أبي شيبة بإسناده عن إبراهيم عن ابن مسعود والرواية رواية إبراهيم النخعي يعني عن مسعود منقطعة، لكن بعض أهل العلم يحملها على الاتصال. قال: أذى المؤمن في حياة في موته، أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته. يعني الموتى والمقبرة ليست مكان لرمي القاذورات ورمي الأوساخ والجلوس على القبور وقضاء الحاجة عليها وأيضا إطلاق البهائم عليها فتقضي حاجتها على البهائم، تقضي حاجتها على القبور، فضلا عن نبش القبور وسرقة الأكفان أو غير ذلك، وهذا موجود، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. كانوا يسمون بعضهم بالنباش الذي ينبش القبور والعياذ بالله. ويذكر عن بعض اللصوص وقعت زلزلة في بعض البلدان فالمباني سقطت على الناس ومات النساء والرجال طبعا، فكان بعض اللصوص ماذا يفعل؟ وشوف يعني بعض الناس ما عنده لا تقوى ولا مروءة، لا تقوى ولا مروءة، كان يأتي إلى النساء تحت الأنقاض خرجت يدها يسرق حذيها ويهرب، هي ميتة الآن. شوف القلوب إذا ضعفت وقست ما الذي يقع لي الإنسان. وبالمناسبة إخوان الكرام، من يفعل مثل هذه الأشياء أتظنون أنه يترك هملا؟ أجيب إخوان الكرام، لا، إن لم يوفق للتوبة ربما نزل عليه غضب عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان يعني وما ربك بظلام للعبيد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فائدة: إذا دفن الميت واحتيج لنقله إلى موضع آخر للحاجة فلا حرج في ذلك، ولكن لا يجعل هذا الأمر ألعوبة وعبث، لا، إذا كانت هناك حاجة في ذلك، كما وقع هذا لعبد الله بن حرام والد جابر، نقل مرتين، المرة الأولى في صحيح البخاري أنه لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم شهداء أحد الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، قال جابر: لم تطب نفسي، قمت بعد 6 أشهر فنقله إلى موضع آخر. ونقل أيضا بعد سنوات لما خرج نبع أو جاء السيل على قبور شهداء أحد فنقل بعضهم إلى موضع يعني من قبورهم إلى أماكن أخرى، قال جابر: فما أنكرت منه شيئا إلا شعرات كن في لحيته مما يلي الأرض. يعني ما تغير فيه شيء بعد 6 أشهر من دفنه إلا شيء يسير في شعره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه. وفي رواية أبي داود: إلا شعيرات كنا في لحيته. طيب، فائدة نكمل. قال: وعن عمرو بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه 3 حثيات وهو قائم. رواه الدارقطني. والخبر والله تعالى أعلم إسناده ضعيف، الخبر إسناده ضعيف، ولكن في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة وصحه الشيخ الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه 3. يعني معنى هذا الخبر أن الإنسان إذا شهد دفن ميت فليشارك في الدفن ولو أن يحثوا ماذا؟ 3 حثيات. طيب، ما حكم هذا العمل؟ حثي التراب على الميت ولو 3 حثيات؟ ذهب بعض المالكية أن هذا العمل جائز، ويقول الإمام مالك: لا أعرف حثيان التراب في القبر 3، ولا أقل ولا أكثر، ولا سمعت عن أمر به، والذين يلون دفنها يلون رد التراب عليها. يعني معنى كلام الإمام مالك: أنا ما سمعت شيء في حث الناس على أن يحثوا على القبر شيء، لكن جمهور أهل العلم على استحباب هذا العمل، حتى أكثر المالكية على استحباب هذا العمل، خالفوا ما جاء عن الإمام مالك. والدليل ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه حثى في قبر ابن المكفف، رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وجاء في الأوسط لابن المنذر بإسناد محتمل للتقوية عن أبي أمامة رضي الله عنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قال: توفي رجل فلم تصب له حسنة، يعني الظاهر لم تصف له حسنة إلا ثلاث حثيات حثاها في قبر فغفرت له ذنوبه. واضح؟ أو غفرت له ذنوبه. فهمتم بارك الله فيكم؟ يعني فيه الترغيب على المشاركة في دفن الميت، وأن هذا الرجل والإسناد محتمل للتحسين شارك في حثي التراب على الميت بثلاث حثيات فغفر الله عز وجل له ذنوبه. هذا ما تيسر في هذا اليوم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. نعم، بعض أهل العلم يفرق بين هذا، لكن يعني يقول بعضهم مرور على القبر إذا مرت على المقبرة من الخارج، لكن جاء عن عائشة أنها زارت قبر أخيها، فيظهر والله أعلم أن هذا الحديث يعني ما يمنع مانع أن يستدل به على زيارة النساء للقبور. تفضل. الشيخ الألباني يعني الحديث اللي عندنا حديث عامر بن ربيعة، هذا فيه ضعف، لكن الشيخ الألباني صححه من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه، يعني فقط أنا أذكر هذا حتى يستفيد الجميع. قد يكون عندنا حديث لفظه يرويه خمسة من الصحابة، اللفظ يرويه خمسة من الصحابة. أضرب لك مثال: إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث يروى عن عمر وأبي هريرة وأنس وجماعة من الصحابة. عن أبي هريرة ضعيف، عن أنس ضعيف، عن عمر في البخاري ومسلم. واضح بارك الله فيك؟ هذا المقصود الآن، هذا المقصود، لأن علماء الحديث كان عندهم دقة عظيمة، دقة عظيمة جدا، يدققون الحديث من رواية فلان لا يثبت، لكن من رواية فلان يثبت. واضح بارك الله فيك؟ نعم. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.